إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله عز وجل ابتداء أن هيأ لي هذا اللقاء مع هذه الوجوه النيرة، وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا بقدره في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا للأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة. فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل، هكذا قال الحسن البصري رحمه الله، وصدق الحسن. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن ليست المسألة بالأماني، ومن يأبى رسول الله، فبين أن الأمر بالسلوك، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ونحن نرى هذا في واقعنا، لو أن إنسانا أعلن أنه يريد أن يكون طبيبا ثم دخل شعبة الآداب، هل يصدق في قوله بعد ذلك أنه يريد أن يكون طبيبا؟ لا يمكن أبدا، لأنه سلك طريقا لا يوصله إلى الهدف الذي يعلنه، فإما أن يكون كاذبا وإما أن يكون مجنونا. نسأل الله السلامة والعافية. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة يوم عرفة، لما نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كأنه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم هذه الآية نزلت عليه عشية عرفة بإجماع العلماء. وقد ورد في هذا الحديث رواه البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أمير المؤمنين عمر، فقالوا: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، فكأنه عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي، كما قال ابن القيم لما نزلت هذه الآية تبين أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت، أراد أن ينبه الأمة على مهمات الدين وأن يشهد الأمة أنه قد بلغ رسالة ربه، فأمر براحلته فرحلت له، لأن وقت العشي يبدأ من زوال الشمس. أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب خطبة يوم عرفة، وقال في هذه الخطبة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد، ما إن تمسكتم به كتاب الله. لكن هنا جملة اعتراضية أخرج بها عن الموضوع ثم أعود إليه. أقول لإخواني إن هذه المحمولات أعدت لمصلحة. هذا هاتف جوال، لماذا تضع عليه لحنا من الألحان فإذا به يضرب في المسجد ويشوش على المصلين أو على الجالسين؟ لقد روى الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن غنم التابعي رحمه الله قال: حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، أي الفرج أي الزنا، يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن قوم إلى جنب علم، العلم هو الإيه؟ المكان المرتفع الجبل يعني، يروح عليهم يعني الراعي بسارحة لهم، فيأتيهم الفقير يسألهم الحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أن يرسل عليهم العذاب ليلا ويضع العلم، يعني ينهدم الجبل فوقهم، ينهار فوقهم، ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ده حديث طبعا رهيب، استفاد منه الأئمة الأعلام تحريم المعازف من عدة وجوه. الوجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون، فهذا دليل على أن المذكورات الأمور المذكورة محرمة. المعازف اللي هي آلات العزف واللهو، آلات الموسيقى. نمرة اثنين أنه ذكر المعازف مع الزنا ومع شرب الخمر ومع لبس الحرير، ومع لبس الحرير، ولبس الحرير من الكبائر. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء بخسف ومسخ تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. فاجعل رنة للمحمول كرنة الهاتف العادي، وابتعد عن المعازف، ابتعد عن آلات الموسيقى. أعود إلى موضوعي: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد، ما إن تمسكتم به كتاب الله. كتاب الله، بداية أقول لقد أحال صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص على السنة، أحال هنا على كتاب الله، وكذلك في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد جيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة في شدة الحر، فقال: أليس تشهدون، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن طرفه بيد الله، يعني إذن القرآن هو حبل النجاة، حبل ممدود من السماء إلى عباد الله تبارك وتعالى. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي أحال على السنة، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ما المخرج من الاختلاف؟ الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى حال هنا في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه على السنة المطهرة. ونجد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن حبان بإسناد صحيح وأصله في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهل هذه النصوص أو هل هذه الإحالات منه عليه الصلاة والسلام مختلفة أم أنها واحدة؟ واحدة واحدة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث جابر في خطبة عرفة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله، كتاب الله عز وجل أثبت حجية السنة، جزاك الله خير ربنا يكرمك، أثبت حجية السنة المطهرة. الكتاب أثبت حجية السنة، جزاك الله خير. أين هذا؟ أين تجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ أجب في قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أخرج الناس من الضلال بالكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكما أن الكتاب منزل فإن الحكمة منزلة أيضا، وهذا كلام الإمام الشافعي العظيم في كتابه العظيم أيضا الرسالة، وأعتقد أنني قد قرأت هذا على الناس في قناة الناس. طيب، قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، ينقل عن أهل العلم ثم يستدل بعد ذلك. قال: وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. آيات الله هي القرآن، فثبت أن كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بقرآن فهو الحكمة، وهي التي سماها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك سماها السنة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أحال على السنة صلوات الله وسلامه عليه فإن السنة أثبتت أهمية القرآن وأنه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد. وحسبنا من ذلك ما ثبت في الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وطبعا الإحالة على الكتاب والسنة إحالة على المصدرين، وهذه النصوص يصدق بعضها بعضا. فإذا ضاعت السنة تحول الكتاب في معظم أحكامه إلى مجملات إذا ضاعت السنة، لأن السنة هي المبينة لكلام الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تبارك وتعالى. وفي حديث جابر الطويل في حجة الوداع الذي ذكرت طرفا منه في خطبة يوم عرفة، يقول جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم عليه الصلاة والسلام بالحج، هو أحرم بالحج مفردا في أول الحال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة، فأهل بالتوحيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. إذا ضاعت السنة ضاع الكثير من أحكام القرآن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن غربة الإسلام غربة السنة، أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء، هذا حديث متواتر وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء، من الغرباء، هذا خارج الصحيح، قال في رواية النزاع من القبائل. النزاع من القبائل يعني تجد القبيلة بأكملها، لا أقول العائلة، هو يقول القبيلة عليه الصلاة والسلام، والقبيلة من عائلات كثيرة لا تكاد تجد فيها إلا واحدا أو اثنين، كما قال حذيفة رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، بني فلان كلهم ليس فيهم إلا هذا الرجل الذي يتسم بالأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام لما سئل من الغرباء، قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، إحياء السنن. يعني إذن يا جماعة إن فكرنا كيف تضيع السنة وكيف يضيع العلم، يضيع العلم بعدة أسباب. أول هذه الأسباب أن يقبض الله عز وجل العلماء، هذه ليست في يد أحد، كما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. هو قادر على هذا، ولكنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن العلم لا يرفع بهذه الطريقة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. هذه أول طريقة يرفع بها العلم، أو أول سبب من الأسباب. السبب الثاني كتمان العلم، كتمان العلم. ولذلك حذر الله عز وجل العلماء من أن يكتموا علومهم، ولو أن العالم عمل بعلمه وسعى في بثه ونشره بين الناس صابرا محتسبا لا يبتغي على ذلك أجرا إلا من ربه عز وجل، لكان له من الأجر عند الله ما ورد في هذا الحديث الجليل الذي رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هم خمس جمل، هذه الأولى، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. استحضر هذا وأنت تنقل رجليك إلى دروس العلم، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. شايف الثواب، لكن ضع خطا فوق هذه العبارة سنعود إليها. وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شو باب يقول إيه؟ وإن العالم عليه الصلاة والسلام، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث عند قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. قال: فهؤلاء الذين يكتمون العلم ليسوا داخلين في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، بل من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقد روى الإمام البخاري في الصحيح في كتاب العلم أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. خشيت دروس ضياع العلم وذهاب العلماء، يعني موت العلماء. ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجلسوا ولتفشوا العلم، يعني العلماء يجلسوا بين الناس، ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وهذا ما فعله اليهود والعياذ بالله. أمر ثالث: أن يتكلم الناس في دين الله عز وجل بغير علم. أن يتكلموا في دين الله بغير علم، وأن يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فهذا يؤدي إلى ضياع الأمانة وتغير رسوم الدين ومعالمه. وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، هكذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. والله عز وجل حذر من هذا لئلا تضيع الأمانة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحو أو عن أكثر من 60 صحابيا أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واحد يقول: طيب أنا لم أتعمد الكذب. فهذا يقال له: أنت تعلم أن الله عز وجل قد أكمل الدين وأتم النعمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة ربه، وأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذه الرسالة، فهل لك عذر عند الله إن تكلمت في دينه بغير مستند وبغير رجوع إلى كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لقد نهى الله عز وجل عن هذا وحرمه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من تزيين الشيطان: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى ينبغي على الإنسان أن يحذر من التقول على الله عز وجل، أو من أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. لابد أن يكون على بصيرة من دينه. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ناس فعلوا هذا، روى أبو داود والدارقطني بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فنام فاحتلم. واخدين بالكم من الواقعة؟ الراجل حجر دخل في دماغه فتح دماغه وبعدين نام فاحتلم. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني وقد أصابني ما أصابني، فقالوا له ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاغتسل الرجل فمات رضي الله تعالى عنه. قال جابر فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني اللي يسأل ما يتهش. ونحن نعلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد مش عالم، فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. أفتاه بجهل فأضيع نفسه وضيع الرجل، فقتله الرجل فأتم به 100، ضربوا الأعور على عينه زي ما بيقولوا، فقال خسرانة خسرانة. يبقى الرجل هذا الذي أفتاه بغير علم أضاع نفسه وأضاع ذلك الرجل الذي استفتاه. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فذكر له ما حدث، ثم سأله نفس السؤال هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بين أحد وبين رحمة الله، من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها وارجع، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء، فإنها أرض سوء. وكان من أمر الرجل ما تعلمونه جميعا، لكن هذا محل الشاهد من الحديث. يبقى لا ينبغي ولا يجوز ولا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، بل لابد أن يكون على بصيرة في كل ما يقوله أو يفعله. وأختم هذه النقطة بالعبارة التي وردت عن سفيان الثوري رحمه الله، أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته. قال سفيان إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إلا بأثر فافعل. يعني ما المعنى؟ أنت ستسأل عن كل أمورك، عن كل الأمور، فإن استطعت في أي أمر من أمورك أن يكون لك مستند فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، أثر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، فافعل. هذا يعلمنا مسلكا ينبغي ألا نحيد عنه أبدا، وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. يبقى إذن غربة الإسلام غربة السنة، وضياع السنة أو ضياع العلم له أسباب ذكرت بعضها. ثم بعد ذلك كيف يمكن أن نستعيد ما ضاع من العلم وأن نحيي ما أمات الناس من السنة؟ إحياء السنة إنما يكون بالعمل بها، أن تعمل بهذه السنة لا أن تذكرها للناس فقط. إحياء السنة إنما يكون بالعمل بها. ويحضرني في هذا ما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال بين نحن جلوس عند أمير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء في صدر النهار أعراب مرتاد النمار متقلدي السيوف والعباء، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقة تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقام فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام، فصلى صلى الله عليه وسلم ثم خطب وحض الناس على الصدقة، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. هذا التوجيه. بعد أن سمع الناس هذا الكلام قام واحد رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت عن حملها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهب، كأنه طلي بماء الذهب. فقال عليه الصلاة والسلام خلي بالك بقى، يبقى شايف الواقعة التي حدثت. سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص بإجماع العلماء، يعني لما تحدث حادثة وينزل بسببها وحي نص، يبقى لابد أن تكون هذه الحادثة داخلة في دلالة النص لأنها كانت سبب ورود هذا النص. واضح؟ فهم الصحابة عملوا إيه؟ النبي عليه السلام حضهم على الصدقة، فرجل أخذ ضربة البداية، أخذ ضربة البداية وجاء بصورة كبيرة وضعها بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى كأن هذا الرجل الذي استجاب لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم فقام وأحضر صدقة كبيرة فشجع الناس، هذا الرجل كأنه سن سنة لأنه عمل بها فتتابع الناس وراءه. واضح؟ ولذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى ويتحدث عن الخلوف الذين يكونون بعد الرسل، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، خلف بعد الرسل خلفا بعدهم خلف يأخذون الكتاب فخلفا بعدهم خلف ورثوا الكتاب لكنهم لم يكونوا ورثة للأنبياء. ليه بقى؟ لأنهم استعملوا هذا الكتاب أو لم يستعملوه واتبعوا أهواءهم والعياذ بالله وتاجروا بدينهم. إن لله وإنا إليه راجعون. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. رجع التفسير تفسير ابن كثير تجد قوله كلما لاحت لهم الدنيا من حلال أو حرام طاروا إليها، فإذا جاء من ينصحهم قالوا سيغفر لنا، ثم إن لاحت لهم الدنيا مرة أخرى وثالثة ورابعة من حلال أو حرام طاروا إليها أيضا. قال إسماعيل السدي رحمه الله ومن المفسرين كان أحدهم إذا ولي القضاء أو الفتوى ارتشى، فأتيه إخوانه فيقولون له اتق الله ما لك ترتشي، فيقول سيغفر لي، حتى إذا مات أو انخلع. ده العجب بقى، حتى إذا مات أو انخلع ثم ولي مكانه أحد الذين كانوا ينصحونه بالأمس ارتشى، الذين كانوا ينصحونه بالأمس ارتشى. في أحد احتمالين، الذين كانوا ينصحونه كانوا يفعلون هذا غيرة منه وحسدا لا نصرة لدين الله، ده احتمال. والاحتمال الثاني أن الكرسي له بريق، نسأل الله السلامة والعافية، أن الكرسي له بريق ويحتاج إلى مجاهدة للنفس مستمرة. ثم تحدث الله عز وجل عن فريق هؤلاء قال فيهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ده انت دارس وعارف، انت دارس وعارف، نسأل الله السلامة والعافية. في مقابل هؤلاء فريق آخر، والذين يمسكون، يمسكون يمسك يعني يمسك الفعل ده فعل متعدي مش كده، يمسك غيره فعل متعدي مفعولين كمان، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سماهم مصلحين، يمسكون يعني يمسكون غيرهم، لم يقل يتمسكون أو يمسكون بالكتاب، لا هم يمسكون بالكتاب. ولا يمكن أن يمسك بالكتاب إلا إن كان هو في نفسه متمسكا بالكتاب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وإيه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن أراد أن ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة فعليه أن يسعى لإحياء ما مات من السنن، وأن يسعى في نشرها بين الناس وإعلائها، وأن يكون قدوة قدوة للناس كما قال الله تبارك وتعالى قدوة الناس في الخير، كما قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي نقتدي بمن سبقنا من الصالحين ويقتدي بنا من بعدنا أيضا في الإيه في الخير. هذه هي نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيناله وسينالنا من أهل الكتاب ومن المشركين الأذى الكثير، الأذى الكثير، والله عز وجل بيّن لنا ما الذي نفعله في هذه الحالة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. دول أصحاب العزائم فعلا، إن الإنسان يبقى مستقيم على المنهج الذي يسخر منه ومن صاحبه أهل الباطل والشرك والنفاق والضلال والعياذ بالله. فليست استقامة الإنسان بين مستقيمين كاستقامة الإنسان بين كفرة وفجرة، صح ولا لا؟ في الحالة الثانية الاستقامة تكون أصعب، تكون أصعب بكثير، تحتاج إلى عزم وإلى ثبات، وكل هذا من الله عز وجل، تسأل الله الثبات، فالثبات من عنده تبارك وتعالى. حتى أنه قال لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. بتلاقي الناس بتجمع ذهب وفضة ودنيا، اجمع أنت هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، هذه أول حاجة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحانه وتعالى جل شأنه. إحنا ينبغي علينا أن نسعى في نصرته عليه الصلاة والسلام، وأن نعلم أن هؤلاء إنما دفعهم إلى ما يفعلون الحسد والغيظ والحنق علينا مما نحن فيه. قال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب ها لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب تعمل ايه في الحالة دي؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أنت استقيم، كل ما يسخر من منهجك استقم على أمرك، واعلم أن هذه سنة قائمة أختبرك بها وأختبرهم بها أيضا. واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يعني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يبقى إذن هذه النصرة الحقيقية لدين الله، طب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعظمك، أن تعظمه. وقال الله إني معكم لكن بالشروط، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي وقرتموهم ونصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فنحن في فترات تسارعت فيها الفتن، تسارعت فيها الفتن والتبست فيها الأمور، والكل يدعي وصلا لليلة، حتى داخل التيار الإسلامي الكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي إنسان عنده قدر من الحق أو مما يظن أنه الحق لا يمكن أن ينصر الحق الذي معه بالشتيمة والسباب. هذه طريقة الرعاع، المفروض أن ينصر ما يعتقد أنه حق بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسعى صادقا في نصرة ما يعتقد أنه حق. إن كان على الحق فعلا في نفس الأمر سينتفع الناس به كثيرا، وإن كان على الباطل وهو يظن أنه حق فسيهديه الله تبارك وتعالى إلى سنن الحق فعلا، لأنه أراد نصرة ما يعتقد أنه دين. لكن نصرة الحق لها طريق، لها طريقة. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل كانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات إلى الله تبارك وتعالى؟ لا، هذه الطريقة لا تنصر دينا. فنحن نريد أن ننصر الدين فعلا بالعمل وبالتكاتف، وأن نكون يدا واحدة، لأن الفرقة والنزاع مقارنة دائما للفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. يبقى التنازع يترتب عليه فشل. وتذهب ريحكم، يعني يعفو أثركم، يبقى الكش أثر، تضيع أثركم من الأرض تماما. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني التآلف والسعي في الاتحاد بين المسلمين والنصح والتقويم وعدم الشماتة وعدم الحسد وما إلى ذلك، هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج من الإنسان إلى صبر. ومن أراد فعلا أن يكون إماما للهدى فلابد أن يتحلى بسلاحين، اليقين والصبر. اليقين أن تكون موقنا بأن أي شيء يحدث هذا بقدر الله عز وجل، والله عز وجل مهيمن وقاهر فوق عباده، ولا يمكن أن يحدث شيء أبدا. حتى هذه الورقة التي تتحرك في الهواء هذا مكتوب عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل شيء يحدث بقدره تبارك وتعالى، وهو له الكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في الحكمة. فعلمه عز وجل ليس كعلومنا، علومنا كانت مسبوقة بجهل وعلمه لم يكن مسبوقا بجهل سبحانه وتعالى، كما أن علومنا يتطرق إليها النسيان وعلمه لا يتطرق إليه النسيان. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والصبر واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. فالأمر يحتاج إلى صبر. وأنت ترى الآن النفاق وكلمة الكفر تقال علنا، ألا ترى إلى الرجل الذي يستعد علينا الغرب ويطلب من الغرب أن يتدخل في أعمال الجمعية التأسيسية لحذف المادة الثانية؟ ذلك الرجل هو الذي قال من قبل نريدها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين، ونريد زواجا مدنيا. فقال له المذيع يعني؟ قال له يعني يتزوج، تتزوج المسلمة من غير المسلم، من المسيحي ومن اليهودي وما إلى ذلك. وهذا كله خلاف لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا كله ردة عن دين الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء لا يرجون لله وقارا سبحانه وتعالى. يعني هذه الأحزاب التي تتآلف الآن فيما بينها وتتكتل، لماذا هذا التكتل ضد التيار الإسلامي؟ طب التيار الإسلامي بيعض؟ لا، هذا التكتل ضد منهج النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عودي لأجل ما يحمل من منهج. وتأمل قول ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، إنه لم يأتي أحد لما سأله النبي عليه السلام أو مخرجيهم، فقال ورقة إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد كان محبوبا ومعروفا بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فدعا قريشا، يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، فعم وخص عليه الصلاة والسلام. فلما اجتمعوا قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي وراء الجبل يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ صدقوني. قالوا نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين ذا عذاب شديد. فقال له أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وكفروا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فإذا العداوة في الحقيقة يا أخوانا للمنهج. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى هو المسألة إيه؟ الملة. إن تركت، وبقدر ما تترك، ما يترك العبد من دينه بقدر ما يوده هؤلاء ويحبوه وينتظرون منه المزيد في نفس الوقت، نسأل الله السلامة والعافية. فهناك معسكران وفريقان، يعني ينبغي عليك أن تختار فريق أهل الإيمان الذين يعتقدون أن ما أنزل الله هو الخير. إذا قال لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا خيرا. أما الأولون المنافقون والعياذ بالله فإنهم يقولون أساطير. وإذا قال لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. لباب لا يؤمن بالآخرة. الذي لا يؤمن بالآخرة أهمه كله متعلق بالإيه؟ بالدنيا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. فالذي لا يؤمن بالآخرة خلاص. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. دول بقى هم الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهم الذين ما تجدهم دائما أشحة على الخير. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. شوف بقى في المقابل الذين قالوا لما سئلوا ماذا أنزل ربهم قالوا خيرا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. المنافق إذا دعي إلى كتاب الله صد عنه، صد عنه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، اوعى تصدقهم. شوف مساليكم عاملة ازاي. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. المحك الحقيقي ايه؟ في السلوك. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى هو ده، هذا هو المعسكر الذي ينبغي أن تنضم وأن تأوي إليه وأن تحرص على الانتساب له، ليس بالكلام فقط ولكن بالعمل أيضا، لأن الفتن كاشفة. الفتن كاشفة، هذه عبارة التي سأذكرها قرأتها لابن القيم ولابن حزم من قبله. إن الدعاوى لا تثبت عند قدوم الفتن ولا عند قدوم ملك الموت، تتبدد ولا تبقى إلا الحقائق التي ترسخت في القلوب. فينبغي على الإنسان دائما أن يعمل على ترسيخ الإيمان في قلبه بتدبر القرآن العظيم. لا يكفي أن تتلو القرآن أو أن تحفظ القرآن، هذا كله مستحب، لكن الفرض أن تتدبر القرآن. وإنما أنزله الله عز وجل لنتدبره ولنعمل به، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والذي لا يتدبر كتاب الله عز وجل فليعلم أن الله عز وجل قد وضع قفلا على قلبه، فليسعى في فتح هذا القفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ هذا كلام ربك سبحانه وتعالى، ونحن وجدنا في هذه الأرض من أجل هذا الكتاب العظيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمقام لا يحتمل أكثر من هذا القدر، فأكتفي به وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن ألا تكون هذه الزيارة الأخيرة، وبارك الله وبالله وبالله عليك نحتاجك عندنا. بارك الله فيك يا ابني ويرضى عنا وعنك. وأنا لست في حاجة إلى سيارة تقلني، فإنني لا أحب أن أنتقص من الأجر، ولو أن ابني وأسامة لا يتركني ويحملني إلى هنا. فمسألة السيارة ليست مشكلة، لكن هي المشكلة أنك فرد، طاقتك مهما تعاظمت طاقة فرد ومجابه بمجموع، ومطالب بأن تنتقل إلى هذا المجموع في كل مكان. فالخلل يأتي من إيه؟ من هذه النقطة. يعني المفروض أن يحصل العكس، أن ما دمت فردا أثبت في مكان ويأتي الناس، ويأتي الناس، يبذل كل إنسان جهده ويرحل في طلب العلم ولو في طلب حديث واحد. فإن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رحل في طلب حديث واحد، لكن بإذن الله تبارك وتعالى سآتي إليكم بإذن الله، لن تكون هذه الأخيرة. وعليكم السلام وبركاته. أرجو أن رسالة أرجو أن تبلغها لجميع الإسلاميين، أنهم إذا لم يتحدوا تحت راية واحدة وتحالف واحد فالخسارة كبيرة جدا. الحرب شرسة، وأعداء الفكرة والمشروع الإسلامي توحدوا. أحسن الله إليك يا صاحب هذا الرسالة. بالفعل من أعجب الحديث، أو بالنسبة إلي، يعني أنا حين قرأت هذا الحديث ظللت أبحث عن المعنى حتى شفاني الله عز وجل أو رزقني معنى شافيا، وهو الحديث الذي رواه أبو داود، أحمد أبو داود والترمذي، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ وفي أفضل من الصلاة، ده في حديث ثوبان عند أحمد بن ماجه: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طب والصيام؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأبو أمامة يسأله عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي، قال: يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثل له، وقد ورد بلفظ لا مثل له أيضا. ولا الصدقة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم برهانا؟ ازاي بقى ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة يعني إيه؟ أنت عارف الحلاقة؟ إنك أنت تشيل الشعر بالإيه؟ بالموس، بالموس، فهي الحالقة. في سنن الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وحسنه الترمذي والعلامة الألباني رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين، التي تحلق الدين. فنعود إلى حديثنا. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إلى أن توصلت بقى إلى هذا المعنى الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. طبعا إصلاح ذات البين، لأن فساد ذات البين هي الحالقة. عند فساد ذات البين تنتشر الجهالات، وتستحل الحرمات، وتطلق الألسنة في الأعراض، وكل هذا تحت زعم نصرة الدين والحساب يوم القيامة. فعند فساد ذات البين تجد الجراءة والتعدي لحدود الله تبارك وتعالى قد بلغت يعني الذروة في أثناء الفتن. فورد إلى ذهن عطل الحديث المفلس الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. الحديث هناك بيقول إيه؟ ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ الرجل صلى وصام وتصدق المفلس. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقول عليه السلام من يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال، هذا دليل على أنها أعمال وقعت صالحة مقبولة. لكن للأسف هو عنده رصيد لكن عليه أكثر مما له. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني إذا ممكن هذا المفلس يبدو في الظاهر من الصالحين، بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيحافظ على أعمال، لكن هو من ناحية ثانية يبدد هذه الأعمال، بل إن هذه الأعمال التي يتعب فيها، وهذا من مكر الله عز وجل به، هذه الأعمال التي يتعب فيها ويخلص فيها النية لله قد يكون ثوابها لغيره ممن تعدى حد الله عز وجل معهم، كما ورد في هذا الحديث حديث المفلس. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرى إهمالا حقيقيا من معظم الأمة تجاه نصرة الشعب السوري، بل وسمعنا شكوى الأسر السورية في مدينة 6 أكتوبر من الإهمال الشديد، فما حيلة أمثالنا وكيف طريق النصرة مع رجاء إيصال الشكوى لأولياء الأمور ومحاولة تعميم النصح بضرورة النصرة وترتيبها؟ فعلا يا إخواننا، يعني هذه أهل سوريا في محنة شديدة، والنصرة وسائلها مختلفة، فقد تكون النصرة بالنفس، وهذا ليس مطلوبا الآن في سوريا. وأنا سمعت هذا، يعني كنا مع أعضاء الأمانة العامة لعلماء سوريا في الاثنين الماضي، وهم قالوا فعلا، وقبل ذلك جلست مع بعض قادة الجيش الحر، فقالوا: نحن لا نريد أشخاصا، لأن بشار الأسد لعنة الله عليه وعلى أتباعه، ربنا يخلص الأرض منهم، يعجل بهلاكهم ويعجل بخلاص شعبنا السوري. يدعي أن تنظيم القاعدة هو الذي يقاتله، فمجيء أهل السنة من بلاد الإسلام المختلفة للقتال إلى جانب الشعب السوري قد يترك آثارا أو قد تترتب عليه آثار سلبية. هناك نصرة بالمال، هناك نصرة بالقال الدعاء وحث الناس كما فعل هذا الأخ الفاضل، حث الناس على أن يتصدقوا على هؤلاء. هؤلاء أبناء سبيل، حتى لو كان مليونيرا في بلده لكنه لا يملك مالا في هذه البلد بلد الغربة، فهو من أهل الصدقة، من أهل الزكاة، تجوز له الزكاة. فهناك النصرة بالمال، وهناك النصرة باللسان، وهناك النصرة بالقلم، وهناك النصرة بالسلوك. كذلك الرجل الذي جاء بصرة، وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ولو شاء الله لانتصر منكم، لكن ده ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ومن جاهد فإنما كمل يجاهد لنفسه، فإنما يجاهد لنفسه، ولا ينصرن الله من ينصره. ما هو دور العلماء العملي في كتابة الدستور والوقوف خلف من ينادي بتطبيق الشريعة وتقديم النصح والإرشاد عن لمن تخلى عن الطلب بتطبيق الشريعة؟ لأننا وقفنا خلف العلماء في موضوع الانتخابات لما أعطونا من ضمانات عن تطبيق الشريعة ممن فازوا فيها من الإسلاميين. الرجاء عدم ركن هذه الرسالة لما لها من أثر في نفوس إخوة كثيرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شوف يا ابني، احنا ينبغي علينا دائما ان نسلك مسالك العدل. قد يرى او يتعرض المسؤولون لضغوط نحن لا نعرفها، انما احنا ربنا سبحانه وتعالى طالبنا ان نتحرك في اطار ما نعرف. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وإلا وسعها، إلا ما آتاها وإلا وسعها. فإحنا أساسا التعويل على الشعب ليس على اللجنة الدستورية، بل أنا أرى، لأن الفتن تتوالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتن متتالية ومتلاحقة، ما انتش لاحق. ولا بد في كل فتن من هذه الفتن أن تحرص على أن تقف الموقف الذي يرضي ربك تبارك وتعالى، بغض النظر عن النتائج. فنتائج هذه النتائج مقدرة سلفا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأنت تقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بي. أنا أعتقد إن هذه فتنة اختبار شديد جدا لشعب مصر. انت دلوقتي لما يعرض عليك الدستور، هل خلقك الله عز وجل لتأكل، لتشرب، لتنكح فقط؟ لا، ده ربنا خلقك لغاية محددة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما وإلا، هذا أعلى أساليب الحصر والقصر في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأنت مطالب بأن تستقيم على هذه الشريعة وبأن تسعى في نصرتها، أنت مطالب بالاثنين دول. أي مكلف وسيسأل عن هذا يوم القيامة، فأنت مطالب أن تكون حارسا لهذه الشريعة، تنفذ تعاليمها وتقوم على حراستها ممن يريد أن ينتهكها. فلو طلع الدستور بمبادئ الشريعة الإسلامية ويقول لك إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الحرية والديمقراطية والمساواة، أنت عارف المساواة بين الرجال، بين الرجل والمرأة، التيار الإسلامي أحب أن يضيف زيادة فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية. الليبراليين هاجوا ويقول لك هم عايزين يضيفوا من احنا نضيف، انا بقول لك فيما لا يخالف الشريعة الاسلامية، ما قلتش حاجة، ما قلتش هنكتف المرأة ولا هنرميها من البلكونة، انا بقول فيما لا يخالف الشريعة الاسلامية، واخد بال حضرتك؟ ده برضو معترضين عليك. ده دورنا مش دور اللجنة التأسيسية. انا قلت مرارا الاسلام ده ليس دين الحرية والعدالة فقط، ولا دين حزب النور فقط، ولا دين الاصالة فقط، ده دين رب العالمين ودين جميع المسلمين الذين يدينون لله عز وجل بهذا الدين الإسلام. فلابد أن تقف وقفة لله. احنا سايبينهم وعملين نتكلم في, 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 في مختلف المواضع وندعو ونحث على مسألة التنصيص على الشريعة الإسلامية مش مبادئ الشريعة. بيقول لك يا اخي طب انت ايه الفرق بين الشريعة ومبادئ الشريعة؟ طب ما تقول لنفسك امال تعمل حرب ليه وتقول لا مبادئ الشريعة وإلا هننسحب ليه؟ عشان المحكمة الدستورية العليا قبل كده قالت لا اصل مبادئ الشريعة دي معناها الاحكام القطعية الثبوت القطعية الدلالة. بجاتو هو اللي هيقول لي بقى ايه الشريعة مبادئ الشريعة معناها ايه؟ بجاتو فاروق سلطان ولا وغيره؟ لا ما ينفعش الكلام ده. وللأسف لما قلنا ان طيب مبادئ الشريعة الإسلامية اللي فسرها الأزهر شيخ الأزهر استقال من دوره لم يوافق على هذا ان تكون المرجعية في تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر. وما نروح في اتحاد الكورة ولا نروح فين؟ وإيه وظيفة الأزهر غير حماية الدين والسعي في نشره؟ قال لك لا شيخ الأزهر ما لناش دعوة الأزهر ما لناش دعوة بالقصة دي. المسألة هتلاقيها في حجرك انت في النهاية. لو كل احنا 80 مليون ولا كام؟ لو ها
93
على بركة الله. لو 92 وتسعة دايرة صوتوا بنعم صوت انت بلا صوت بلا. اما لم يكن الامر الشريعة واضحا قل لا. لا مش ربنا سبحانه وتعالى قال هذا لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. هتقولي دي ورد في الجهاد العبرة بعموم الالفاظ مش بخصوص الاسباب. ففي كل قصة كده لا يعني ما بتقدرش تصلي صلاة الجماعة حرض القادر على اداء صلاة الجماعة. لا تستطيع ان تتصدق انت فقير حرض الغني على ان يتصدق. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. كمل كده. اذا دي اداة ايه؟ شرط. يبقى هو الحرج منتفع عنهم اذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ربنا جعلنا من المحسنين. نعم.
تشتمهم على الهوى وكذا وكذا هم رؤوس واعلام. كيف يفعل العوام والجهل المزارعين والسطاء والفلاحين؟ كيف يفعل هؤلاء لما كبار الخوف يفعل بعضهم ببعض هكذا؟ فيعني دي يعني نسال الله ان
يصل. خلي بال سيادتك المساله دي ما لهاش علاقه لا علاقه لها بما اذكره الان. انتوا هل انتوا عارفين ان التنازع اللي بين مش عارف الحرية والعدالة والنور ومش عارف وزيد الشيخ زيد مع الشيخ عمرو ليه علاقة بمسألة تطبيق الشريعة؟ ده ليه علاقة؟ لما يقول لك ما ايه طيب الاشكال اللي موجود في اللجنة التأسيسية انت على اطلاع بيها ولا لا؟ وعارف هم عايزين يعملوا ايه؟ وعارف الليبراليين بيهددوا بالانسحاب وبعدين يدخل يرجعوا تاني فهم في امر مريج. مريج يعني مختلط. ما هو المشركين النبي عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم هذا فهم في امر مريج. ليه؟ محتارين يقولوا هو ساحر ولا مجنون ولا شاعر ولا كاهن ولا معلم ولا ايه بالضبط؟ محتارين في امر مختلط. فكذلك هؤلاء يقول لك انا خارج من اللجنه التاسيسيه وبعدين يرجع يدخل تاني اللجنه التاسيسيه مش عارف يهدم الاسلام ازاي؟ بالخروج ولا بالدخول؟ هو يظن ان خروجه هيؤدي الى هدم اللجنة التأسيسية والضغط على الإسلاميين عشان يتخلوا عن الدين. بعدين بعد ما يخرج ما لقيش حاجة يروح داخل تاني عشان يشاغب معاهم وما إلى ذلك. فدي قضية والأخرى قضية أخرى لا تتمحك في هذه القضية مسألة الاختلاف الواقع بين المشايخ أو العلماء في إن احنا ننصرف عن نصرة دين الله الحق. افرض الناس كلهم على الباطل. افرض انك انت وجدت واحد شيخ وعمال يكلمك في الدين نسأل الله سلامة العافية وخرج بعد كده لقيته في مصيبة هل هو حج على حج على الاسلام؟ الاسلام حج على الجميع. فيش احد حج على كلام رب العالمين ابدا وهو يبقى راجل فاسق وعليه فسقه. لكن يظل الدين دين رب العالمين الصافي الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اما بالنسبة للاختلاف فقد ورد السؤال من أخينا الفاضل ومعي سؤال أيضا نفس المعنى، الاختلاف سنة ماضية ولكني أتأذى من تناول العلماء لبعضهم على الفضائيات، فما رأيكم في ذلك أولا؟ وبمكانتكم لدى الجميع هل من الممكن وضع ميثاق عمل لشيوخ الفضائيات بخصوص هذا الصدد؟ إيه بس أنا معترض على كلمة شيوخ الفضائيات، يعني إيه شيوخ الفضائيات؟ أنا والله أنا عن نفسي يعني أحافظ على أن أظهر مرة واحدة في الأسبوع في برنامج فضفضة مخصص لي جميع القنوات إسلامية وغير إسلامية أرفض الظهور فيها إلا أن اقتضى الحال هذا بقى وضغط علي أو إن أنا أعمل مداخلات أو أي شيء. أنا يعني وأتمنى من الله عز وجل أن يغنينا عن هذه الحلقة أيضا، بس يعني كلمة شيوخ الفضائيات دي أرجو منك أن تسحبها وجمعهم في لقاء واحد من جميع الأطراف حتى يظهر ذلك لعوام الناس. شوف يا أخي، المسألة ليست تجمعا في الظاهر، فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قاعدين مع بعض كلهم في شلة واحدة لكن قلوبهم إيه؟ شتى، مختلفة. فالاجتماع هو اجتماع القلوب. ابحث في أسباب الفرقة، أسباب الفرقة بين المسلمين واسعى في إزالة هذه الأسباب. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طب إيه البينة دي؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. المفروض ده يألف ولا يفرق؟ لكن هو فرق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إيه السبب؟ شوف الآية وراه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية دي أفادت أمرين، إن أنت أمرت في هذه البينة بالإخلاص لله، إخلاص العمل لله عز وجل حنفاء، والحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، يعني المنحاز إلى ربه عز وجل، لا ينحاز إلى زيد ولا إلى عمرو ولا إلى مش عارف حزب إيه ولا حزب، منحاز إلى الحق. الأرض لله عز وجل هنا إيه؟ الشيء الفلاني نعمله. طب والناس؟ أنا مالي من الناس، وأنا بعمل للناس ولا بعمل لرب الناس؟ أعمله لرب الناس. لازم الإنسان يبقى ماشي على هذا القانون. يبقى إذن كأن سبب الفرقة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لم يقع الإخلاص للدين، حنفاء لم يكن الانتصار للحق متجردا، لكن كانت وراءه أمور أخرى. وشيخ الإسلام رحمه الله بيقول إن أسباب الفساد في الأرض اثنان رئيسيان، الأول الظلم، الثاني الجهل. قال الله تعالى وحملها الإنسان اللي هي الإيه؟ الأمانة، والأمانة هي التكاليف، التكاليف التكليف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل برضه، الجهل ورد فين؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حظا مما ذكروا به، لأن شيخ الإسلام بيقول إن فعل ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ورفع بالدين الذي جاء به الأصارى والأغلال، ويضع عنهم، بلاش رفع، وضع، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى هذا الدين جاء بوضع الآثار والأغلال. لو اختفى حكم الدين في مسألة ما، يبقى معناها أن الأهواء، لأن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى، يبقى هي الأهواء، واحد عايز كذا والتاني عايز كذا، فينشأ الإيه؟ التنازع، وتقع أو وتوضع علينا الآثار والأغلال مرة أخرى. يعني شوف مثلا ده مشهد رأيته في سنة 81، كنت مسافر للحج بالمركب هننزل في جدة كلنا، لكن كنت طالع المدينة الأول. اثنين هنزلوا في جدة بس طالعين ايه على مكة، واقفين بقى هم على سطح المركب واحرمها احرم الاثنان. واحد فين بقى يبدو ان هو خبير قبل حج قبل كده تقريبا حاجة، فبيقول للتاني واقف بيجلده قال له ايه انت دلوقتي احرمت جسمك هياكلك ما تهرش. هرشت انزل على مصر. ايه ده ايه الكلام ده؟ في اثار واغلال اشد من هذه؟ ده عايز تقوله حتى ككلام المتأخرين اذا هرشت واقعت شعرايا يبقى عليك فدو يبقى عليك دم. حتى ده كمان غير صحيح، حتى هذا ايضا غير صحيح. لكن يعني عايز تقول ككلام بعض المتأخرين او متأخر المتأخرين قول كده، لكن تقوله جسمك ها انا متصور راجل الارتكارية ضربت في جسمه كله هيقعد ما يهرسش لحد ما يحج. فدي اغلال واثار، فده من اسباب الفرقة، ان لما يغيب حكم الشرع في مسألة يبقى الاهواء، والاهواء مختلفة ومؤتفكة فينشأ النزاع بين الناس. ده سبب من اسباب الاختلاف. المفروض ان احنا يا اخوانا كي نتحد فيما بيننا. انت بتقول لي اجمعهم، اجتمعنا مع بعض وخرجنا مع بعض عقب اجتماع عاصف، اجتماع عاصف، وهذا ان شاء الله قد يظهر الله عز وجل في الدنيا او قد يظهر في الاخرة. كان هذا الاجتماع يضم كبار مشايخ السلفية في مصر، واتفقنا على بروتوكول انجازة التسمية، منهج للعمل، لكن لم يلتزم به البعض. البعض يحب ان ينفرد وان يستأثر وان يظهر، هتعمل افدي، فمن هنا ينشأ النزاع. انت شوف كده بس، ادرس اي ظاهرة، شوف لما يبقى زيد ده موجود في مكان بيجمع، وعمرو لما يكون موجود في مكان او كيان بيفرد، تلاقي الكيان ده متفرق. ده على طول يديك نتائج اللي بيسموها نتائج الايه الاحصائية، النتيجة الاحصائية اللي هي مبنية على مبناها على المشاهدة وغير معللة. فدي يستطيعها كل الناس، يستطيعها كل الناس، لكن لا تزال الجهود يعني دؤوبة. والمشايخ لما دخلوا في العمل السياسي، العمل السياسي ليس منفصلا عن الدين، هو من الدين، لكن لم يتمرسوا ولم يتدربوا. ولذلك انا قلت ان هذه المرحلة ليست مرحلتنا، فهجمني الناس من السلفيين وغضبوا مني. يعني هو بالدراع دي بلد، دي دولة، دولة كالقاطرة للأمة بأسرها، ما يحتملش الأمر الغش ولا المكابرة أبدا. لابد من الأمانة، أن تكون أمينا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الناس الذين وثقوا فيك. أنا مش متصور، يعني نفسي واحد يقوله تعال أمسك الوزارة الفنية يقول أنا لست أهلا لهذا، دوروا على حد تاني أو أنا أرشح فلانا. لو كانت المسألة خالصة لله عز وجل يعمل كده، نفسي أشوف حد عمل كده. فإحنا لازلنا في بداية الطريق، ومسألة تحتاج تدريب وتقويم. ما دمنا في بداية الطريق يبقى لازلنا بنتعلم، يبقى في كعبلات هتيجي تقوم، والناس اللي انت بتقومهم يزعلوا ويغضبوا وتقول لا ما زعلوش، انتم المفروض ان احنا ماشيين في طريق معين وادينوا النصيحة وكذا، وتحاولك انت تأطرهم على الحق وهم ايضا يأطروك على الحق، مش انت يعني الموجه او الكبير يعني، لا انت توجههم وهم يوجهوك، الى ان ننهض ببعضنا ثم ننهض بامتنا ثم ننهض بامتنا. لكن انا ساعة الانتخابات لما قلت يا جماعة الكفاءات، انا عايز راجل مسلم كفء، مش لازم يكون سلفي ولا اخواني، ولا راجل مسلم كفء. برضو زعلوا وقالوا مفيش حاجة اسمها كفاءات، دي تكتلات. فنسأل الله عز وجل ان يهدي وان يألف القلوب ويصلح ذات البين. ودعواتكم نعم، معلش اصلا عندي اسئلة كثيرة لو حد سأل.
فضلتك يعني اكثر الاخوة الموجودين في المسجد ائمة ودعاء وخطباء في المساجد، لما بيسمعوا فضلتك الخلاف والهوة الكبيرة تحدث بلبلة كبيرة بين طلاب العلم وبين الشباب الملتزم في القرى، حتى وصل ان البعض بيضرب الاخرين وطبعا يعني سير الوراء للشيخ الفلاني او تعصبا للراي الفلاني، مع ان احنا كلنا عارفين ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب بني فريضه. فعايزين من فضيلتك والعلماء الاجلاء اللي احنا بنشوفهم ونحترمهم كلهم، وان اختلفنا مع البعض الاخر، يعني ان كلنا نتادب بادب العلم وادب طلاب العلم، ولا يستطيع
فنعمل ايه؟ نتأدب بأدب العلم فنعمل، بس استناني بقى، نتأدب بأدب العلم فنعمل ايه؟ هل انت توجه هذا الكلام الي، هل انا خرجت عن آداب العلم؟ انا فاهم،
انا ازهري وابني ازهري، فأنا ترى تطلع كياب ننظر في فضائية من الفضائيات، طلع دكتور أزهري سفه المناهج الأزهرية وسفه دكاترة الأزهر وسفه المشايخ، مع إني أنا مستمع فيه جدا جدا كعالم، إلا إني لما خرج عن الإطار لتجهيل العلماء والدكاترة قفلت التلفزيون وما سمعتوش، لأني ابن الأزهري قال يا بابا هو بيقول إيه الكلام ده مش مظبوط عندنا. فعايزين جمع كلمة للمشايخ في الفهم وعدم تخييل البعض رحمة بأبنائنا ورحمة بطلاب العلم المرتدين في القرى.
أنا أقول يا أخوانا، هذه المسائل التي تفجرت في الفضائيات لسنا الذين فجرناها، لم نكن نحن الذين فجرنا هذه المسائل. المسائل التي فجرت في الفضائيات في برنامج وائل الأبراشي بالتحديد، أنا أعلم هذه المسائل من وقت أن حدثت وأعلم تفاصيلها، ومع ذلك ما عرف مني أحد حرفا واحدا إلا إخواني القريبين مني ليكونوا شهودا فقط. فلما تفجرت هذه المسائل لا يمكن إطلاقا، وإلا صرنا جميعا من المبطلين. لا يمكن أن تتفجر هذه المسائل ثم لا تعالج أو تنتقد، وهي مسائل مش مسائل العلمية، دي مسائل خاصة بالسياسة، والسياسة دي الذي يعمل في السياسة ينبغي أن يتحمل النقد وأن يشرح للناس وأن يبين لهم ما وراء تصرفاته، وهذا ما طالبت به، واستجاب الناس له فعلا، استجابوا له. لكن لما تجد قضية تفجرت، يعني لما خالد بن الوليد فعل ما فعل في فتح مكة، القوم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم، قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ما قلتش بقى ده سيف الله المسلول وأخ برضه على كل حال، ده مهما كان أخ وزي نتكلم عنه بالطريقة دي وإحنا في حرب مع المشركين، الكلام ده مش موجود. الكلام ده اللي يربي الناس فعلا ويخليهم يتمسكوا بأهداب الإسلام، العدل والاستقامة، العدل في الكلام. مش معنى أن الراجل ده يفرض الراجل ده ليبرالي، لكنه أثار حقيقة لابد أن أقول إنه محق، إن تكلم بكلام باطل أقول إنه هو مبطل. وبرضو الأخ أي أخ من الإخوة نفس الحكاية، مش حد ليه حصانة، بس المهم إنك أنت تراعي الأدب والأخلاق الحميدة والإنصاف في الكلام، العدل، العدل في الكلام، هذا هو المطلوب. لكن تقول لي إن إحنا ما فجرناش حاجة، هي اللي تفجرت ولقيناها طلعت كده فجأة، فلازم تبين موقفك، لازم اي واحد يبين موقفه، والا لو احنا كنا سكتنا. صار الحلقه بتاعت وائل الابراشي دي حصلت، وبعدين اذا بالتيار الاسلامي كله ساكت كان ما حصلش حاجه، ده الناس تفرقع، الناس يفرقعوا مننا، يقولوا ان احنا ناس كلنا متآمرين ومبطلين. لكن لازم اقول له لا، اطلع قول، اطلع قول انت رحت ليه، ولا ما رحت، ولا ما رحتش، وكنت رحت ليه، طلع وقال وخلاص، والمساله الى زوال، والمساله الى زوال. كون بقى الناس متعصبين، تعصبهم للأهلي وللزمالك والطريقة اللي بتحصل دي مسألة احنا مش مسؤولين عنها. احنا انا مسؤولين عن الناس الذين تعلموا معي، الذين تعلموا معي. احنا في فضل الله عز وجل ورحمته لسنا كذلك في القاهرة ابدا، وما حملنا انسانا على قول نعتقده ابدا، ولكن نبين للناس ونرشدهم الى الخلق القويم، وده اللي معروف عندنا في القاهرة، ده اللي معروف عندنا في القاهرة. فعلينا أن نوجه الناس. لكن إن كنت تطالب بأن نسكت عن الأشياء أو الأحداث التي تتفجر في وسائل الإعلام، أرجو منك أن تراجع نفسك في هذا الطلب. نعم عايز ايه؟ مين كان بيرفع ايده هنا؟ مشي؟ اه عايز ايه؟ يا ابني هؤلاء لا يعرفون شيئا في قواعد الجرح والتعديل. أول قاعدة من قواعد الجرح والتعديل العدل والإنصاف، العدل والإنصاف. ثم إن هؤلاء إنما تربوا على الشتيمة، لم يعني التربية القويمة التي ربها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فنقلهم من حال إلى حال لم يرباها كثير من المسلمين الملتزمين. فلك أن تتوقع، ما دمنا لم نتربى هذه التربية، لك أن تتوقع مع قول العلماء، علماء الإسلام وعلماء البيئة، الإنسان ابن بيئته، أن تجد للبيئة التي تربى فيها والأخلاق التي تربى عليها لابد أن تجد لها أبلغ الأثر في سلوكه وفي مزاجه وتكوينه. فهؤلاء تربوا على الشتيمة والسباب، فلا بأس من أن يدخل إلى الإسلام ويكون ملتزما ويمارس الشتيمة والسباب باسم الدين. واحد تاني كان يتربى على البلطجة وضرب المطاوي وما إلى ذلك، فلا بأس. أتكلم عن الفترة التي كانت في الثمانينات، لا بأس أن ينضم إلى الجماعة الإسلامية وهم يقولوا له هات معاك الشومة بتاعتك وهات المطوة وبرضه هتضرب بالمطوة وبالشومة لكن إيه باسم الإسلام، ويروح يدمره فرح ولا يروح يعمله أي حاجة من هذا القبيل. واحد تربى على البخل ستجده بخيلا لكن باسم الإسلام، إن هو لازم يحط كل قرش في موضعه فيتجاوز هذه الحدود، فتجد أن هذه الأخلاقيات التي كانت من السائدة في البيئة التي هو تربى فيها أو ما اعتاد من خلق لابد أن تجد هذا موجودا. ما عرفت أبدا على مر العصور أن علماء الجرح والتعديل كانوا بهذه الطريقة، وإنما كانوا كذلك ليس بهذه الطريقة، وإنما كانوا يتكلمون في جرح الرواة أو تعديلهم. وأنت تعلم إن كنت طالب علم أنهم أجازوا الرواية عن أهل البدع ما لم تكن البدع مكفرة، أجازوا الرواية عن أهل البدع ما لم تكن البدع مكفرة. لكن أن يحصل هذا ويقول لك هذا فاسق وهذا فاجر وهذا كذا وهذا كذا، دي طريقة سن عليها، بس دي طريقة في الأصل. أنا أعرف كيف نشأت سواء هنا أو في السعودية، خلينا هنا ساك من السعودية. هنا أمن الدولة كان لا يسمح لأحد أن يتكلم إلا بأن يؤدي الجزية أو الضريبة. الضريبة دي أن يشتم كل من يتكلم عن تطبيق الشريعة، أن يشتمهم وأن يبدعهم وأن يتهمهم بأنهم خوارج لأنهم خرجوا على الحاكم. خدت بالك؟ طب يا جماعة لما قامت الثورة حتى طلع الرئيس المخلوع وقال أنا أثق في عدالة هذه المطالب التي يطالب بها الثوار، ومن حقهم القانون بيسمح بالإيه؟ بالتظاهرات، فأنا أسمح لهم. بلغ الغلو بهم إلى أن قالوا والله هو لا يسمح بالمظاهرات إلا وإلا مضطرا، ولكن في داخله حزين وغضبان من هذه المظاهرات. كأن وظيفتنا في هذه الكون، في هذا الكون، أن نحافظ على مزاج الحاكم وأنه ما يغضبش ولا يزعلش ولا أي حاجة أبدا ويفعل ما يفعل. حتى تجد في التعليقات، تعليقاتهم علينا وعلى كلامنا، يقول لك محمد عبد المقصود ما كانش بيبيح الانتخابات، وبعدين بقى يبيح الانتخابات، اصل ده ميكيافيلي عنده ان الغاية تبرر الوسيلة. طيب لما سمعت هذا الكلام اجبت بإجابتين، قلت الاولى ان انا ميكيافيلي ليه؟ لو انا ليا مصلحة، انا ماليش مصلحة، انا مش مشارك في اي شيء ولن اشارك باذن الله في اي شيء، ولن تجدني الا كما انا بفضل باذن الله تبارك وتعالى. الامر الثاني ان المتقارن في اصول الفقه، ودي مسألة تجدوها في ابواب الاجتهاد والتقليد، لو ذهب العامي الى المجتهد يسأله عن حكم مسألة فاجتهد المجتهد ثم اخبره بالحكم في هذه المسألة، خلاص بعد شهر او بعد اسبوع اتاه واحد اخر يسأله عن نفس المسألة، هل يجوز للمجتهد ان يجيبه بالاجتهاد الاول حين سأله السائل الاول، ام يجب عليه ان يجدد الاجتهاد مرة اخرى؟ جمهور العلماء على انه يجب عليه ان يجدد الاجتهاد مرة اخرى. يبقى معنى هذا ايه؟ ان هو قد ينتقل من القول الاول الى قول اخر. ده حدث مع الشافعي رضي الله تعالى عنه، تعلم ان في مذهبه القديم وفي مذهبه الجديد، وعن الامام احمد رضي الله تعالى عنه والامام ابي حنيفة والامام مالك رحم الله الجميع تجد هذا. فانا قلت لهم يا جماعة، انا كان في ان المشاركة في الانتخابات في الماضي كانت مجرد ديكور، ديكور بس للإيهام بأن فيه ديمقراطية، لكن لا ينبني عليه شيء.
السؤال جه
الأمر اختلف الآن، لكن النقطة الجوهرية من الناحية العلمية إن أنا لم أنتبه، بنذاكر وبنحفظ لكن أحيانا تعم علينا مسألة، لم أنتبه إلى أن الامتناع فعل في حد ذاته، الامتناع عن شيء فعل، الكف فعل. قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هم صنعوا إيه؟ عدم نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا هجر القرآن، يعني فعلوا هجر القرآن، فعلوا الهجر. فما دامت المشاركة فعلا وعدم المشاركة فعل، وأنت مخير بين فعلين لا سبيل إلى فعل ثالث، فالواجب الواجب عليك أن ترتكب الفعل الأعلى في المصلحة والأقل في الضرر. وده كلام أهل العلم، ونقلت الفتاوى أهل العلم بالمشاركة في الانتخابات، فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن غديان وبكر بن عبد الله ابو زيد والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ احمد محمد شاكر والشيخ نصر الدين الالباني، نقلت كلامهم في هذا. مع ذلك ولا كأني قلت حاجة. المتحول المتغير، واخد بالك؟ فالقوم ترى من هذا انهم لا انصاف عندهم، يعني لا يبتغون الحق، هو يريد ان يطعن فيك وان يهدمك باي صورة كانت. فتجد عندهم يعني يمارسون هذه الافعال وهم محمومون. اللي حاصل ان كان امن الدولة في الماضي لازم، عشان لزوم انك انت تقعد في وسط الناس وتديهم دروس، انك انت لازم تشتم في محمد عبد المقصود وفلان وفلان وفلان، فهم تدربوا على هذا الخلق ولا يستطيعون ان يتركوه الان، لا يستطيعون ان يتركوه. في مدة امن الدولة كان هؤلاء الائمة والقادة هم لا يعرفون شيئا، مجرد شتيمة. الذين سلكوا هذا الطريق عواقبهم معروفة، هم اكثر من يقولون اللي هي كلام الحافظ ابن عساكر، وانك انت لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في هتك منتقصيهم معروفة وما الى ذلك. وهم في النهاية الذي كان يردد هذا الكلام ويكثر منه في المركز الكاثوليكي الان بيتصور معه، مش الان يعني الان، يعني في الوقت الحاضر. ويسأل الله عز وجل له الهداية، نسأل الله له الهداية. اصل انت لما تجعل كل داع الى الله هدفا لك ولسهامك وللسانك لا يمكن ربنا يسيبك، ده دينه. ده دينه. انت ناسي ربنا فربنا انساك نفسك. لابد. لحد ما واحد فيهم في الاسكندرية قال لو تغلب الانبا شنودة يجب علينا ان نسمع له ونطيع. ده بالصوت والصورة على اليوتيوب. والتاني ده بيقول اللهم احشرني مع يسرى في الجنة. بيسألوا يعني طيب والمناظر الاباحية، المناظر الاباحية في الافلام. قال مدام المناظر دي يعني جاية في صميم الفيلم يعني ليها مكان ليها هدف تبقى لا بأس بها. قلت ما احنا عندنا قصة يوسف، هو بيقول كده عليه السلام، عندنا قصة يوسف. قصة يوسف دي كانت تمثيلية بين اثنين. لا 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 لا، فهؤلاء يعني لن يتركهم الله عز وجل. انا صبرت على بعضهم كثيرا، لكنني دعوت الله عز وجل عليهم في عرفة وفي العشر الاخر من رمضان ان يكفي الامة شرهم، لان دول اهل شر فعلا. ربنا يكفي الامة شرهم، يمزقون الصفوف وينشئون العداوات. ويقول لك خرجوا على ولي الامر، واحد طلع يخطف خطبة الجمعة عمال يعيط فوق المنبر ان الرئيس حسني مبارك سقط. حاجات غريبة جدا. طب ما انت عارف ان لو تغلب واحد حتى بالباطل، لو تغلب ولي امر اخر وجب عليك ان تسمع له وتطيع. وهل انت الان تطنطن لولي الامر الموجود كما كنت تطنطن لولي الامر الساقط؟ وهل من العدل ان تقول ام من الجهل والضلال شفيع عاصي ومرسي مبتدع يبقى يقدم العاصي على المبتدع فانتخبوا شفيق؟ ده كلام، ده دين، ده دين. هو اي بدعة لو افترضنا ان الكلام ده صحيح، اي بدعة تقدم على اي معصية، رجل هيعزل دين ربنا سبحانه وتعالى يقول لن اطبق الشريعة لا الان ولا بعد الان. تقولي ده مجرد عاصي انتخبوه وما انتخبوش تاني المبتدع. طب المبتدع المبتدع ليه؟ قالك هيدخل، شفت واحد مبتدع عشان هيعمل، هيدخل الشيعة هنا ويبقى في زواج المتعة، نكاح المتعة. ترضى ان بنتك تنكح نكاح متعة؟ ويسب الصحابة، بتبدأ واحد علشان هيعمل. طب الراجل خايب املك وخايب ظنك، هو ما عملش الحمد لله رب العالمين. احنا يعني دي اشياء. ها؟ واثنى على الصحابة في عقر دارهم. احنا عارفين يعني. المهم ان انت ما ينفعش كده تقول ده راجل مبتدع عشان هيعمل كذا، ما ينفعش. لازم الكلام يكون فيه عدل وفيه انصاف. فادي ادي مساله انتخابات هي، مش في اكثر من كده الورقه خلاص. نعم. اه لا تنتمي.
طب ما هو دلوقتي في وجود الفريق والعداله والاصاله والبلاء والتنميه كسرت الاحزاب الاسلاميه وهي كلها تكاد تكون في تشابك في المنهج بتاعها، يعني النور مثلا والاصاله والبلاء والتنميه.
اصل انت لا يمكن، انت لو نظرت المساله من الناحيه العمليه، من الناحيه العمليه لا يمكن ان يتصور وجود حزب اسلامي واحد في مواجهه عشرات الاحزاب الباطله حتى في المناورات والتكتيك، ما ينفعش. واحنا قلنا ان الاجتماع ده اجتماع القلوب مش اجتماع الابدان، واحتجرنا بقول الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفتوى اللجنة الدائمة احيلك عليها قالوا عليكم الواجب عليكم ان تنتخبوا الاحزاب. التعدد له فائدة، هذا التعدد له فائدة الا ان كانت متنازعة، ان كانت متنازعة فلا تدخل نفسك في التنازع ولا تتعصب لاحد، لا تتعصب الا للشريعة. لكن ان كانت هذه الاحزاب متوافقة ومتناغمة وفي نوع من المويمة بينها يبقى كده الامر ده مطلوب. لا تتصور ابدا ان حزب اسلامي واحد يجابها بكل هذه الاحزاب، لابد ان هم يدعوه بطريقة او باخرى. انا شاب ادرس في كلية الصيدلة وعليك السلام وبركاته، ورأيت فتوى للشيخ الالباني بعدم جواز الدراسة في الكليات المختلطة، ونصح الشباب بترك تلك الدراسة خصوصا ان العمل بدون شهادات موجود، والافضل ان يحافظ الشاب على دينه ويبتعد عن الفتن. ولان الاطباء والصادرة المسلمين منتشرون الان وقاموا بفرض الكفاية، مع العلم اني لم ادرس بالكلية الا سنتين واتعثر الحفاظ على التزامي عند الذهاب لتلك الاماكن، وحيث اعيش يسهل علي ايجاد وظيفة ليس فيها هذا الاختلاط غير الطبيعي، ولهذا فهي ليست ضرورة ملحة بالنسبة إلي، خصوصا أني حاولت الالتزام بالدين مع الذهاب للكلية ولم أستطع وأوشكت على الانتكاس. أبي وأمي غير راضيين عن هذا، وأبي يهددني بالطرد من المنزل، فما رأي فضيلتكم؟ وإن أمكن نود أن تسمح لنا فضيلتكم بلقائك في أي وقت تحدده إن شاء الله. لا أنا سأجيبك عن السؤال الآن واعفني من المواعيد لأن أنا مهروس من المواعيد. أنا أذكر لك كلاما ذكره الشاطبي في الاعتصام. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب إلى البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. صح؟ البلاد عن البقاع، وفي السوق ينصب الشيطان رايته، ينصب الشيطان رايته. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نكون أول الداخلين إلى السوق أو آخر الخارجين من السوق. فأورد الشاطبي سؤالا قال: فما بال التاجر الذي يعمل في السوق؟ ده لازم يكون أول واحد يدخل وآخر واحد يخرج، ولازم يبقى قاعد في السوق ده طول فترة النشاط التي ينصب فيها الشيطان رايته، ماذا يفعل؟ قال: الواجب عليه أن يظل كما هو، وأن يعلم أنه يقوم بفرض الكفاية لإسقاط الإثم عن الجميع، لإسقاط الإثم عن جميع الأمة، مش فرض الكفاية من فعله البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. وعليه أن يحتسب عند الله تبارك وتعالى بهذه النية، وأن يدعو الله عز وجل دائما بأن يثبته على الحق. فإن قلنا فرض الكفاية قائم، هذه الدعوة إلى ترك الكليات ستهدم فرض الكفاية. ده تقول إن في ناس دلوقتي موجودين بيقوموا بفرض الكفاية، طب ما الناس، أنا عشان أقول فتوى لابد أن أعمم هذه الفتوى، هذه الفتوى لابد أن تكون عامة في الناس. يعني هل ندعو الناس جميعا إلى أن يتركوا الكليات المختلطة، أم أن يقابل هذا الاجتهاد باجتهاد آخر؟ الأصل أن الرجال هم الذين ينبغي عليهم أن يتعلموا وأن يعملوا وأن يسعوا في تعمير الأرض، فإن زاحمتهم النساء بملابسهن وتهتكهن فعليه أن يحتسب، لكن لا يترك الأمر لأنه هو الأصل في هذا الأمر، هو الأصل في هذا الأمر. مش ده اجتهاد، ده اجتهاد لبعض العلماء، مش ليس اجتهادا مني الآن، هذا اجتهاد لبعض العلماء. مقولة أنك ستترك هذه الكلية لتنجو من الفتنة، أنا أخشى أن ينطبق عليك قول الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا إخوانك، والسعيد من اتعظ بغيره، ومن لم يعتبر صار عبرة. هذا الكلام الذي تقوله الآن كان في السبعينيات والثمانينيات، كان منتشرا وبدأ الشباب في هجر الكليات وما إلى ذلك، إلى أن هدأت حدة الأمر ثم عادوا إلى الكليات مرة أخرى. أحدهم ترك الكلية بسبب البنات والفتن وبتاع حاجات زي كده. طيب بيشتغل ايه؟ ليه بيشتغل؟ جايب عربية يد وعليها خضار وبيسرح بيها. طب ما انت كده، انت في الشارع، ده انت عايش طول وقتك في الشارع. وبعد كده واحد تاني برضو ساب الكلية وراح اشتغل في محل بقالة، محلات البقالة والبيع والشراء بالنهار، كل اللي بيشتري وبيع اللي بيشتري نساء، ولقيته غرقان في وسط النساء. يا ابن انت المسلمون في الهند لما هجروا التعليم واستسهلوا الأمور واشتغلوا ببيع القمص والسوك والعطور وما إلى ذلك، صار الهندوس سادة الهند، عباد البقر. انت المفروض انك انت بتسعى في انك انت تعمل عملا محترما وتحتل مكانة اجتماعية معقولة تمكنك من نصرة الدين، لكن دائما إن اخترت الطريق الأخرى فهذا المسلك غير محمود وستندم عليه. وأنا الذين فعلوا هذا عادوا إلى كلياتهم بعد اللي في سن 30، ومنهم هذا الرجل الذي أشرت إليه بتاع المركز الكاثوليكي، ترك كلية الطب وبعدين رجع في النهاية درس الطب، اتخرج وكان فاضل له أظن 3 سنين أو 4 سنين على سن 60 فخرج بعاش. فأنا عايز أقول لك إن دي مسألة لا تتعجل فيها، خصوصا وأن والديك يحزنهما هذا، يبقى تضم الى هذا نية اخرى وهي بر الوالدين. وتتذكر حديث عبد الله بن عمرو في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. هو اللي في الترمذي رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. لكن هي وردت عندما مش فاكر عند مين بروايه ثانيه صحيحه في الادب المفرد: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. خلي بالك فلا تغضب والديك. اذا كان الانسان في فرض الكفايه في الجهاد يستاذن الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. يبقى احنا نيجي في هنا ونقول سنترك من اجل الفتنه، الفتنه موجوده في الشارع موجوده، انت تستعين بالله وتدرب نفسك على غض البصر وتكثر من الصيام وتجلس في المدرجات في وسط الطلاب الملتزمين من امثالك وهكذا، واتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الرسول عليه الصلاه والسلام استطاع بمفرده وبصحبه قليله جدا، والايمان بالفكر والايمان بالدين واحراصه ان يفرد الكلام. الرسول عليه الصلاه والسلام رد عليه الملك ورفض.
صحيح.
تمام. النهارده بعد قيام الثوره واحنا في وسط الميدان اتفقنا على ان نرفع شعار معين، وان الكل بيعمل في سبيل الله وفي سبيل مصر. النهارده بنلاحظ بعد ما هدأت الامور ان هناك تكالب وصراع على السلطه ومحاوله للاستئصال في مصر. ما راي حضرتكم في مشاركه الاحزاب الاخرى في العمل بالذات النظام السياسي
كده؟ اقول اجابه عن النقطه الاولى، التكالب والصراع والتكويش والإقصاء وما إلى ذلك، كل هذه العبارات الحقيقة تطلقها الطبقة الدكتاتورية الجديدة، طبقة الأقلية دي دكتاتورية الأقلية. لأن مسألة التكويش والإقصاء دي تتصور في من يغتصب الشيء من غيره، لكن احنا اتفقنا على أن الصندوق هو الذي سيأتي بمن يريده الشعب. لما ذهبنا الى الصندوق لان هذا شعب مسلم اتى بالتيار الاسلامي، ومهما كانت المزاعم احنا على كل حال مقبلون على انتخابات جديدة، وان شاء الله تبارك وتعالى سيأتي الشعب بالتيار الاسلامي لان ده شعب مسلم. في مسألة الاقصاء او التكويش، التكويش ده لو ان جاء التيار الاسلامي انتزع هذه الكراسي البرلمانية من أيدي الآخرين، لكن لما يكون هو جاء بانتخابات وأخذ استحوذ على الأغلبية بانتخابات ومع ذلك هو لم يستبد بالأمر. شوف سيادتك في نسبة المحافظين، نسبة الإسلاميين في المحافظين كام، في الوزراء كام، في اللجنة التأسيسية كام، لم يقصي الآخرين. فإحنا على استعداد، أنا يعني أرى أن يشارك المصريون جميعا في بناء مصر، لكن شريطة ألا يعتدى على الدين ده خط أحمر. شريطة ألا يتجاوز دين الله تبارك وتعالى أو أن يهمل أو أن يشترط إسقاط الدين كي نتحد جميعا، هذا الاتحاد سينقلب وبالا علينا لأننا اتحدنا على إسقاط دين الله عز وجل. فما في لا بأس أبدا من أن يتعاون المصريون جميعا، مسلمهم وعلمانيهم ونصرانيهم، الجميع يتشاركوا في بناء مصر. لكن نحن شعب مسلم لا يمكن أبدا أن نسمح بأن يعتدى على دين رب العالمين أو أن يقصى دين رب العالمين. بس
لا، أنا بتكلم في النهاية. النهارده لقينا عايزين وطن مفيش طالع، يعني بنحاول نقول
ها؟
النهارده شايف النهارده الكورة اتغيرت وأحيانا في مكان نفس الموضوع باستناد تاني خالص. يعني بمعنى ان الشام طبق الشريف والشام مش عارف ايه بيعمل وتحط البلتاجي وتحط غيره وغيره.
البلتاجي زي صفة الشريف انت بتطلب منها.
معلش انا قصدي ايه؟
البلتاجي زي صفة الشريف؟
هو البلتاجي ما تصرفش لا في الوصال.
انا عايز اسال سيادتك عدد الوزراء التابعين للحريه والعداله والنور كام في مجلس الوزراء، وعدد الوزراء من غير هذين الحزبين كام، ايهما اكثر؟ احصائيه سريعه كده بس، هل وزراء التيار الاسلامي اكثر ولا التانيين اكثر؟ قول لي قول لي التانيين ده اكثر او ده اكثر. الله، يعني انت عايز الشعب يجيبني بنسبة 75% وبعد ما اجي اللي الشعب اسخطه اروح معينهم وانا بس ابقى خلاص كده؟ ده معقول برضو؟ ده معقول يا مولانا؟ دي رئيس وزراء كندا بيقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ صلي على النبي. بس انا بس
احنا اول ناس كنا مع كل مرة لان عارفين ان ايا كان الوطني فيئاته كبرضو
أفضل. عايز اقول لحضرتك كلمة كلمة قالها رئيس وزراء كندا، ودي الكلمة دي تبقى اخر حاجة وديه وننصرف ان شاء الله. ها؟ ما الاسئلة دي هتقع نقعد الساعة نقعد الساعة 12 نسأل برا برضه. رئيس وزراء كندا بيقول ايه؟ بيقول عجيب امر الديمقراطية في مصر، الحزب اللي خد الاغلبية قالوا له ما تجيبش وزراء من عندك، ما تشكلش اللجنة الدستورية من عندك، ما تعملش. وده امر عجيب جدا، والاعجب منه ان هو وافق على هذا من الحزب ده. لكن هكذا الديمقراطية في مصر. انا عارفين ان يعني في فرنسا مثلا لما يجي الرئيس الاشتراكي بيجيب بيدعو الناس، هو دعا الرئيس فرنسا الحالي دعا الشعب الفرنسي الى انتخاب رجال برلمان نواب ينتمون الى حزبه حتى يتمكن من تسيير البلد. انت لما تعمل رئيس جمهورية منتمي الى حزب ونواب منتمين الى حزب اخر بيعكسوه في كل حاجة، ما تمشيش الامور. وبعدين انت ما جربتش اصلا. هو بيقولك ان الاخوان اخوانة الدولة، وان الاخوان دول زي الحزب الوطني. زي الحزب الوطني في ايه؟ لازم تكون المقارنة عادلة. احنا ما لناش مصلحة. يعني انا اتكلم عن نفسي، الدكتور مرسي لما غلط تصريح من تصريحاته على طول كان رد عليه رد قاسي جدا، وقلت هذا الكلام لا يقوله الا جاهل او مرتد. واوه احنا نقول اول قصيدة كفر؟ حصل ما حصلش؟ اللي متابع هيعرف انه حصل. لما جات الدكتوره اللي وصفتني بانني كالعز بن عبد السلام، وانا ماليش دعوه بالكلام ده خالص، لما جات في مساله الختان وقالت احنا عايزين كذا، ردينا فورا. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا مش بتاع حريه وعداله ولا الدكتور مرسي ولا حزب النور ولا الاصاله ولا كلام من هذا القبيل. انا لن انجو ابدا الا ان كانت مواقفي خالصه لله عز وجل، نصرته. اللي هينصر يتقدم، اللي هينصر الدين يتقدم، اللي مش هينصر يتأخر. ممكن راجل يبقى شيخ ومحبوب جدا وراجل مستقيم لكن ما عندوش خبرة، اقدمه ازاي يبقى انا قائم؟ لو واحد اقل منه ده، دي فتوى الامام احمد، الفاسق الخبير مقدم على العدل غير الخبير. ده بناء وطن لا يبنى ابدا بالجهل. بيقول لك ان ده بيصلي وده بيصوم وده بيعمل، ما ينفعش. نريد اعمالا وانجازات. نعم، ما هي خريطة العلوم الشرعية وكيفية البداية؟ والله أريد معكم أصول الفقه فيما هي، فما هي الكتب التي أبدأ بها؟ أسئلة أخرى كثيرة عن الطريق إلى تعلم الفقه. طيب، أنا أريد أن أقول لك الخريطة ابدأ دائما بالسهل ثم ارتقي منه إلى الصعب. يعني شوف مثلا المحفظون حتى لكتاب الله يبدأون بالمصحف من آخره لا من أوله، الصور قصار الصور حتى إذا تدرب الطالب الذي يحفظ على القصار انتقلنا إلى الصور الأكبر قليلا فقليلا إلى أن نصل إلى البقرة وآل عمران وما إلى ذلك. فنفس الشيء، هات كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام رحمه الله رحمة واسعة، ده كتاب سهل جدا وجميل، واللي شرحه الشيخ معاصر، فتجد العبارات سهلة وتستطيع انك انت ايه تحصل قدرا. لكن وانت بتدرس الكتاب ده احذر من مسلك شيطاني. يجي الشيطان يقول لك لا ده الكتاب الفلاني وانت هتهتم في الكتاب ده. ابدا تلاقي نفسك فاتح 10 كتب وبعدين رامي العشر كتب دول وانت لسه في كتاب الطهاره، يعني لسه في اول كام صفحه. لا اصبر واتقن عشان يبقى عندك اساس تبني عليه. انت عارف كره التلج لما بتكبر بقى هي نواب تتجمع حولها الايه الجزيئات، فانت تقدر تجمع العلوم ما دام عندك قدر ترسخ في نفسك. عايز تقرا في الاداب والسلوك وما الى ذلك، اقرا كتاب مختصر منهاج القاصدين. مختصر منهاج القاصدين ده كتاب عظيم جدا في الاداب والاخلاق. ان اردت ان تقرا في العقيده ابدا ب 200 سؤال وجواب ثم اقرا معارج القبول، لان 200 سؤال وجواب مختصر لمعارج القبول. احفظه، احفظ 200 سؤال وجواب. دي العقيده، العقيده التي ترتب الجزيئات داخل القلب. والقلب اذا انصلح انصلح الجسد كله، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي الايه القلب. في علوم الاله ممكن تقرا الباعث الحثيث بتعليق الشيخ احمد محمد شاكر. انا يعني انا برجح الباعث ليه؟ لان هذا اول كتاب قراته في المصطلح و كان سهلا بالنسبة إلي وأفدت إفادة عظيمة. أول كتاب أنا ما اشتغلتش مع حد في العلوم الشرعية. في الأصول مذكرة أصول الفقه. مذكرة أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. المذكرة دي هو عاملها على كتاب روضة الناظر. الشيخ الشنقيطي رجل معاصر. وترجيحات اي واحد بيقرا بعد كده يجي يحقق في المسائل الاصوليه سيعلم مكانه هذا الرجل. بس ايه؟ لن تعلم هذه المكانه فعلا الا بعد ان تصل الى مرحله بقى الايه التحقيق والتدقيق لاختيار الراجح في اي مساله اصوليه، في اي مساله من مسائل اصول الفقه ستجد ان هذا الرجل فعلا محقق بارع جدا. فهو بالاسلوب العصري لانه كان المعاصرين الله يرحمه رحمة واسعة مات في الخمسينيات، وبيشرح كتابا عظيما روضة الناظر وجنة المناظر او وجنة المناظر بينطقها باللفظين وبس. عايز تتعلم في اللغة لابد ان تقوم لسانك، لا تتبحر في علوم اللغة ولا في النحو ولا لا، مجرد ان تقوم لسانك وان تفهم عبارات القوم في كتبهم. في ابدا بابسط كتاب التحفه السنيه شرح الاجروميه. التحفه السنيه شرح الاجروميه، الكتاب ده انا كنت حافظ المتن والشرح بالامثله بكله بس راح. يعني المهم ان هذه هي الكتب التي يمكنك ان تبدا بها. واقرا مع ذلك كتابا في السيره مجرد اطلاع. الموقف الذي يؤثر فيك وانت تقرأ في السيرة قف عنده وحققه وتوسع فيه. الموقف الذي يؤثر فيك جدا اعمل كده، وكل ما تيجي تقرأ في السيرة ستتجدد مواقف وستتسع علومك ومعارفك فيما بعد.
لحضرتك مثلا اقول شيخ الاسلام محمد عبد الناصر في عصرنا الحالي في الدوله.
ابننا بيسال سؤالا في غايه الاهميه، يقول هل يجوز يعني ان تعلمت على يد شيخ ومهما كانت علوم هذا الشيخ ان اصفه بشيخ الاسلام؟ زي البعض يقول لك فقيه مصر وامير الفقهاء وكلام من هذا القبيل. لا 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 لا، هذا لا يجوز ابدا يا اخوانا، هذا لا يجوز. والتمادح، شوف يا ابني، التمادح يؤدي الى قتل الممدوح. لا ما ترفعش ايدك تاني، خلاص كفايه كده. الساعة 10 هروح امتى؟ ها؟ على كل حال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ويؤدي الى إثارة موجة من السخرية وموجة من الحقد والغيرة والغيظ وما إلى ذلك، ويؤدي في النهاية إلى ضياع الأمانة. احنا مش عايزين كده. إن كنت تعمل لله عز وجل خلي ده همك. ومن علامات الزهد كما قالوا هم ثلاثة، أهم علامة فيهم أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، لا تلتفت إلى الناس. الناس قد يرفعوك إلى عنان السماء ثم يضعوك بعد أيام تحت أقدامهم. لما رفعوك إلى عنان السماء لم تكتسب شيئا، لا في دنياك ولا في أخراك. ولما ضعوك تحت أقدامهم لم تخسر شيئا لا في دنياك ولا في أخراك. خلي عملك لله عز وجل وفقط. نعم. الفطور
اكمل سيد.
لا خلاص بقى كفايه، اصل في اسئله كتير هنا هعمل فيها ايه.
يعني شيخ امام مسجد في قريتنا، يعني انا وكره البرد عندي، يطلع يسب علماء ويتكلم على لسان علماء، يقول انا بتكلم على لسان وذكر الاسم، ويسب علماء ويبدع علماء.
هؤلاء يا ابني الى زوال، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. احد هؤلاء طلع يتهكم على خلقة رجل، يقول ودانه طويلة مش عارف عاملة زي ايه، ومناخيره مفلطحة زي ايه. واحد من هؤلاء قال محمد عبد المقصود الاعرج. طب انت ده كلام يا جماعة في منتهى السفاهة والانحطاط، كيف تحضر لمثل هؤلاء؟ انت تزدري نفسك، ستضيع نفسك يا ابني، كيف تحضر لامثال هؤلاء؟ هذه بيئات يا ابني ينبغي ألا تشغل نفسك بالالتفات إليها والرد عليها. لا أستطيع أن أجاريهم في هذه الشتيمة. يقول لك الحرقوس ومش الحرقوس. وعليكم السلام وبركاته. والله الذي لا إله إلا هو إنا نحبك في الله ولا أحد. بارك الله فيك، أحبك الله ويحبني فيك. بارك الله فيك. إني كنت قبلته في طلب العلم منذ فترة، ومكثت في ذلك سنوات طويلة حتى حصلت قدرا لا بأس به من علم أصول الفقه والفقه والحديث. ولكن الآن ومنذ سنتين وأنا مصاب بفطور شديد، فهل من نصيحة؟ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أولا هذه سنة لله عز وجل، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة. شرة يعني إيه؟ شدة وفورة وحماس وحماس. اللي يقرأ الحديث ده لازم هيتأدب بأداب كثيرة. ولكل شرة فترة، يعني مثلا واحد إيه بيحب الشيخ جدا، هو ما لقيه جايب لي هدية قد كده، لا والله جزاك الله خير انا لا اقبله هدايا، معلش رجعها. ان كانت حاجة بسيطة مما مش عارف ازاز الطيب بتاع كلامها ليه، لان في زمان الشرة تلاقيه مقبل جدا ثم بعد ذلك يندم لما تزول هذه الشرة. ساعة ما يجي بقى تزول الشرة دي ويأتي زمان الفترة يعني الفطور، يجد نفسه انه لم يخسر شيئا مع ذلك الشيخ الذي تعلم على يديه مثلا. فكذلك طلب العلم. لكن أنا أنصحك ما دمت طالبا للعلم أن تحيط نفسك بالذين يسيرون في نفس الطريق، في نفس الطريق. الرفيق قبل الطريق، والجار قبل الدار. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أدي زكاة هذا العلم، أدي زكاته، اشرحه بينه للناس، لكن دون أن تتعالى على الناس أو تتمنظر عليهم أو ما إلى ذلك. لا، اشرح هذا العلم وأده إلى الناس وانشره بينهم، فإن هذا يعينك على طلب المزيد أو تعلم المزيد من العلوم. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. قال السلف اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كيف تتق الله فيما تعلم؟ تعمل به وتتواضع للناس وتبلغ هذا العلم إليهم، يوم ربنا يعلمك قدرا جديدا. نمرة ثلاثة أو نقطة اللي بعد كده دي ينبغي أن تكون رقم واحد، أن تستعين بالله عز وجل وأن تدعوها أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. يبقى استعف بالله من العلوم غير النافعة وسأل الله العلم النافع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. يبقى استعانة بالله الرفقة العمل بهذا العلم مع تبليغه للناس والتواضع به للخلق وعدم التعالي على الآخرين. كل ما الواحد يحصل نصيبا ولو ضئيلا من العلم يتباهى به على الآخرين ويتعالم عليهم. لا، من تعلم علما، من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا بني. لعدة أسئلة: ما دورنا نحن دعاة الأوقاف في الدعوة إلى الله والوقت الراهن تجاه الحملة الشرسة على ثوابت الدين؟ والله أنا أرى، وهذا رأيته لنفسي وكنت أوصي به إخواني، أن الداعي إلى الله حتى في خطبة الجمعة أو في أي درس أو ما إلى ذلك لا بد من أمور. أول شيء أن يقلل من كلامه هو وأن يكثر من الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عملا بقول تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. فالوحي له نور، الوحي له نور، هو من نور الله تبارك وتعالى. فإن أحسنت الاستدلال بهذا الوحي ووضعت النصوص في مواضعها ولم تكن مع ذلك أنت في نفسك عائقا من قبول هذا الوحي، ممكن يقعد يدعو الناس وهو سيء جدا فلا يقبل الناس منه، يبقى هذا أمر عظيم جدا. يبقى نمزح الاستدلال، الإكثار من الاستدلال بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين: زيادة الحرص على زيادة القوة العلمية لدى السامعين. لازم يخرج بحاجات جديدة، معلومات، يخرج معلومات جديدة، زيادة القوة العلمية عند السامع. نمرة ثلاثة: ربط السامع دائما بالواقع، إياك أن تعزله عن الواقع. الشخص اللي بيجي لك وبيجلس بين أمامك ده عنده أسئلة كثيرة حائر فيها في تمس واقعه المعاصر، كيف أعمل كذا، كيف أتصرف في كذا، فتبقى أنت إيه حريص أنك أنت تديله كمية من الإجابات عن هذا الواقع الأليم الذي يعيش فيه، وحلولا أن تعطيه حلولا أيضا. فهذه نمرة أربعة. وآخر حاجة: التوكيد دائما على أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، التوكيد الدائم على هذا. يعني مرة يتكلم عن الإيمان وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإيه معنى الكلام ده؟ مش يسمعك خلاص. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يزول. ما ينفعش. طبق الكلام كده صحيح، طبق في الواقع. إزاي اللي قدامك يستفيد من هذا الأمر؟ كيف تعلمه الاستفادة من هذا الأمر؟ مرة تنبه على الإيمان بالقدر، مرة تنبه على معنى العبودية لله عز وجل، وهكذا. يبقى دي أربع أمور: الإكثار من الاستدلال بالكتاب والسنة، نمرة اثنين قول زيادة القوة العلمية، ثلاثة ربط السامع بالواقع المعاصر، أربعة وأخيرا دائما التركيز على أصول أهل السنة والجماعة، أصول عقائد أهل السنة والجماعة. بل إيه؟ المنهجية المثلى في الرد على المخالف أن تكظم غيظك ولا تلتفت إلى البذاءات، وتتعامل أنت مع المسألة كمسألة علمية. اسمع المخالف وشوف هو بيخالف في إيه، سجل النقاط ودع البذاءات، ثم حتى بدون أن تبين الناس أنك ترد على فلان، مش لازم، لكن تنبه على هذه المسائل بأدلتها وتقول: أما من خالف فقال كذا وكذا فالجواب عنه كذا، خلاص. يبقى دي مسألة انت بتجردها من الايه، من الرتوش الشيطانية التي تحيد بين الانسان وبين فهم الحق، وتركز على المسألة من الناحية الايه العلمية. حضرتك عندك حاجة؟ في حاجة؟ مين؟ حدث لي وانا صغير امر هو أنا رجل اعتدى علي جنسيا وأنا حينئذ طفل صغير، ما حكم الفاعل والمفعول اللي هو الطفل الذي هو الآن شاب؟ أما المفعول به فقد كان طفلا غير مكلف ولا يفهم في هذه المسائل، فانتهز الرجل هذه الفرصة وفعل ما فعل. وأما حكم الرجل فالذي فعل هذا فهو القتل، قاتله الله، أسأل الله أن يقتله 1000 مرة. أنا الآن حزين جدا بسبب تذكر هذا الرجل علي، فماذا أفعل؟ أنصحك يا بني أن تذهب إلى طبيب النفسيين من أطباء أهل السنة لتتأهل تأهلا صحيحا، وأن تدعو الله عز وجل أن يثبتك على الحق وأن يذهب عنك الحزن. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. محل الشاهد: أعوذ بك من الهم والحزن. هل على الطفل ابتلاء؟ الطفل مرفوع عنه القلم في حديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 أو عن 3: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فأنت لن تؤاخذ على هذا الأمر، هو الذي سيؤاخذ عليه، خاصة وأنني أفكر في الانتحار. أشد وعيد ورد في المنتحر، ده أشد وعيد، لم يرد وعيد في مثل أو في قوة أو في شدة الوعيد الذي ورد في حق المنتحر. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما، يعني احتسى شرب، من تعاطى، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق جبن فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن توجأ بحديدة، يعني طعن بطنه بحديدة، ومن يعني بسكينة، ومن توجأ بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقد ورد في صحيح مسلم ما يفيد أن قاتل نفسه يأتي يوم القيامة ومكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. إياك 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 أن تفعل هذا، أنت لست مسؤولا عما فعل بك. إن وجدت آثارا نفسية سلبية في داخلك فاذهب إلى طبيب واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، استمر في الدعاء أن يكشف الله عنك الغمة، لكن إياك أن تلجأ إلى هذا الطريق أبدا، فهو طريق يريدك نار جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت لأجل جريمة أنت لا تؤاخذ عليها ولا حيلة لك فيها ستخلد في النار والعياذ بالله، يعني تمكث فيها طويلا قبل أن تخرج. كفاية كده، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص بقى.